الحمد لله والشكر لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. الروايه الاخرى عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلاه مع الامام فقد ادرك الصلاه. الروايه الثالثه قال حدثنا وقت بن ابي شيبه وعمر بن ياسر وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا ابو قريب واخبرنا ابن المبارك عن معمر والاوزاعي ومالك بن انس ويونس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث احد منهم مع الامام. يعني قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وفي حديث عبيد الله قال: فقد أدرك الصلاة كلها. في الرواية الرابعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل هذا حديث آخر، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: حدثنا عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. هذا مدرج. قال: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعه من العصر من ادرك من العصر ركعه قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك، ومن ادرك من الفجر ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك. قال النووي رحمه الله: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: أجمع المسلمون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، يقصد أنه لا تدركه ركعة واحدة، بل لابد أن يتم العصر أربع ركعات والصبح ركعتين، إنه مش يقدر يصلي ركعة ويكمل، إنه هو يدرك ركعة. المقصود بالإجماع هنا على أن الصبح في هذه الحالة يظل ركعتين، ليس على ظاهره من أنه لا تدركه ركعة واحدة، بل هو أدرك ركعة منها وأكملها بعد الإيه؟ بعد الغروب أو بعد الشروق، العصر تظل أربع ركعات والصبح ركعتين. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة لهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره، فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال أصحابنا: يدخل فيه ثلاث مسائل، إحداها إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة. إذا أدرك من لا يجب عليه الصلاة مثل المجنون، أدرك أفاق قبل أن يمضي بحيث يدرك ركعة من الوقت، وكذا يقول: وذلك في الصبي يبلغ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان، والحائض والنفساء تطهران، والكافر يسلم. فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة. الصحيح أن يقال ركعة قدر الواجب منها بعد ما يلزمه من الطهارة، يعني وقت يدرك وقت يتسع به يتسع للطهارة الواجبة وأداء ركعة، لأنه بغير ذلك لا يكون مدركا، ولا بد أن يكلف بأداء الصلاة على وجهها، وهي أن يتطهر الطهارة الواجبة من غسل أو وضوء ويدرك ركعة كاملة على ما دل عليها الرسول. فإذا تلزمه تلك الصلاة، تلزمه أن يغتسل فورا الغسل الواجب فقط، ويصلي ركعة يأتي فيها بالواجب فقط حتى يدرك. المقصود ركعة ممكن الإنسان يصلي ركعة يقرأ فيها مثلا بخمسين آية أو بمائة آية، لا، المقصود هنا يدرك ركعة قدر الواجب فقط، تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود ونحو ذلك، وأن يقرأ الفاتحة فقط كما ذكرنا. فإذا أدركت الحائض والنفساء قدر ركعة من الوقت بعد الغسل الواجب وجبت عليها تلك الصلاة التي أدركتها. قال: فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة، يعني سيدرك يقول الله أكبر فقط وتغرب الشمس أو تطلع الشمس، أو ينتهي الوقت بقى بالنسبة إلى الأوقات الأخرى في غير الغروب والشروق، بمعنى أنه سوف يدرك ركعة أو سوف يدرك أقصى التكبيرة ثم يؤذن العصر، فيكون وقت الظهر قد خرج. يقول أو يعني في كل التوازن، لكن هنتكلم على المجموعتان الآن. يقول: وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا تلزمه لمفهوم هذا الحديث، فإن مفهومه إذا أدرك دون الركعة لم يكن عليه لم يدرك تلك الصلاة، وبالتالي لا تكون واجبة عليه، هذا هو الصحيح، لأن هذا المفهوم مفهوم مخالفة معتد به، مفهوم شرط. من أدرك ركعة المخالفة إن لم يدركها فليس تلزم، ليس يدركها فلا تلزم. يقول: أصحهما أصح القولين من قبل الشافعي عند أصحابنا تلزمه، لأنه أدرك جزءا منها فاستوى قليله وكثيره. هذا قياس كاشف، لأنه خلاف ظاهر الحديث، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد أنه أدرك ركعة، في رواية أدرك سجدة، ليؤكد على أنها ركعة كاملة متضمنة للسجود، فإن الركعة تسمى سجدة لتضمنها السجود، كما أنها سميت ركعة لتضمنها الركوع. يقول: ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها، ولأنه يشترط قدر الصلاة لكمالها بالاتفاق، يعني يشترط أن يستكمل الصلاة كلها بعد ذلك، بعد الركوع، بعد الغروب، وبعد الشروق، فينبغي ألا يفرق بين تكبيرة وركعة. هذا ليس بظهر، لأنه الشرع قد حدد أنه يكمل الصلاة بعد ذلك فيما إذا أدرك ركعة. يقول: أجابوا عن الحديث بأن التقييد لركعة خرج على الغالب. هذا كلام بعيد جدا، التفاوت بين ما يدركه الناس ليس هناك أغلب فيه، هذا يدرك ركعة، هذا يدرك ركعتين، هذا يدرك تكبيرة،
ليس هناك أدنى دليل على مسألة أن هذا خرج مخرج الغالب. يقول فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، كيف وقد قلت يمكن إدراك معرفة التكبيرة. يقول أما التكبيرة فلا يكاد يحس بها، يحس بالتكبيرة العكس. ده نقول قدر التكبيرة ثواني معدودة، يمكن أن يكون شاهد الشمس يدرك التكبيرة ولا يدرك إيه الركعة. يقول هل يصرف مع التكبيرة أي الركعة إن كان الطهارة على القولين ذا؟ هل يشترط مع إدراك التكبيرة إذا قلنا تكبيرة اللي هو المذهب الرأي الثاني أو القول الثاني للشافعي، أو على قول بالركعة وهو قول الراجح وهو قول مالك وأحمد أنه لابد أن ندرك ركعة كاملة؟ إن كان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه لا يشترط. طب إزاي هيصلي؟ هيقولوا يتطهر ويصلي ولا خرج الوقت. يبقى العبرة عندهم بوقت ركعة لو قلنا هتاخد دقيقة واحدة، فإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس بدقيقة لزمتها الصلاة. طب هي مش لابد أن تغتسل؟ يقولوا تغتسل وتقضي بعد غروب الشمس كاملة. والصحيح الأول، فإنه لا تكلف بصلاة بغير طهارة، بل يلزمها أن حتى يعني حتى تلزمها الصلاة لابد أن تدرك ركعة بالطهارة الواجبة، بالطهارة الواجبة، وهذا هو الصحيح. فإن التكليف بهذه يقول أدرك ركعة، كيف يدركها وهو غير متطهر؟ لا يكون مدركا لها إلا بالطهارة. فمفهوم الحديث يدل على خلاف ما ذهب إليه أصحاب الشافعية في الأصح عندهم. الصحيح أنه لابد أن يدرك ركعة كاملة، ولابد أن يكون معها وقت يتطهر فيه الإنسان الطهارة الواجبة. إذا لم يدرك ذلك، يعني هي طهرت رأت الطهر مثلا، أفاق المجنون أسلم الكافر قبل غروب الشمس لدقيقة واحدة، لا يتسع هذا الوقت للطهارة الواجبة وصلاة ركعة، ليس عليه صلاة ركعة. عليه وعليه على هؤلاء أن يصلوا المغرب بالطهارة الواجبة بعد ذلك، وسقطت عنهم هذه الصلاة لأنها لم يكونوا مكلفين بها حين في وقتها. المسألة الثانية، إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت، كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. قال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، قال بعضهم ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء. تظهر فائدة الخلاف في مسافر. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ ما يسميها أداء ولا يسميها قضاء؟ العبرة من أدى الصلاة خلاص. يقول تظهر فائدة الخلاف في مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعة. لأن عندهم أن القضاء ولو أي مسافر يقضي لابد أن يتم أربعة، والصحيح أن كلها أداء، لأن الرسول قال فقد أدرك الصلاة كلها. إذا كلها أخذ حكم الركعة طالما أدرك ركعة كبيرة. فالصحيح في هذه الحالة أن هذا المسافر أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ونوى القصر، فلا يعني فالمشروع له أن يتمها قصرا، أن يتم صلاته قصرا، أن يؤدي صلاته قصرا ولا يتمها أربعا. يقول هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا هو كالركعة، إن هو يكون فيها الأقوال الثلاثة عندهم. وقال الجمهور يكون كلها قضاء، فبالتالي عندهم لو مسافر فاتت صلاة العصر بعذر نام عن الصلاة فيجب أن يصليها أربعة. والصحيح أنه طالما وجبت عليه ركعتان وجب أن يصليها ركعتين بعدما غربت الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هو غير مدرك، لكن هذه مسألة مبنية على أمر آخر، وهو أنه وجب عليه الصلاة حين استيقظ، ووجبت عليه وهو في السفر ركعتان، فلا نلزمه بأربعة. يقول: واتفقوا على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يتعمد تأخير الصلاة إلى أن يدرك جزءا منها في الوقت وجزءا بعده بدون عذر. اتفاق على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب بين قدمي شيطان قام فنفرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فسن من فعل ذلك إيه؟ منافقا أو يتشبه المنافقين على الأقل، فهذا مما لا يجوز للمسلم، وهذا الاتفاق أيضا من الحجة. وإن قال: وإن قلنا أنها أداء، وفيه احتمال لأبي محمد الجويني على قولنا أداء وليس بشيء، يقول: وحتى لو قلنا أنها أداء، فيقول على كلام محمد بن الجويني أنه ممكن إذا في اختلاف وليس هذا بشيء، بل المتفق عليه أنها حتى ولو قلنا كلها أداء لا يجوز تعمد التأخير، ولا يعتد بمن احتمل قوله خلافا في ذلك. يجب أن يؤدي الصلاة كلها في الوقت، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يفوت، حتى يضطر إلى استكمالها خارج الوقت، إنما هذا في المعذور في الأعذار التي ذكر المتعرض. غير ذلك يأثم وتصح الصلاة إذا أدرك ركعة تركها متعمدا حتى ضاق الوقت، وأدرك ركعة قبل أن يخرج وقت الصلاة فهذا يأثم وتصح الصلاة وهي أداء، لكن آثم بالتأخير. هذا وقت ضرورة، بل الصحيح أن تأخير العصر إلى اضطرار الشمس محرم، ويلزمه أن يصليها ويأثم بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت، فكيف إذا كان بأن يصليها قبل غروب الشمس بركعة واحدة؟ قال: المسألة الثالثة، إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة بل أدرك قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة، يدرك تكبيرة الإحرام والإمام في التشهد الأخير، قبل أن يجلس سلم الإمام، هل يأخذ هذا المسبوق فضيلة الجماعة؟ والمقصود أن احنا نتكلم برضه هو حكمها كذلك، حكم الجماعة يعني في لزوم متابعة الإمام في عدد الركعات. يقول: فيه وجهان لأصحابنا التي من سؤال فضيلة الجماعة، أحدهما لا يكون مدركا للجماعة، هذا هو الصحيح لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، صحيح هذا من كلامي، يقول لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. الثاني وهو الصحيح عند الشافعية يعني، وبه قال جمهور أصحابنا: يكون مدركا لفضيلة الجماعة لأنه أدرك جزءا منها، ويجاب عن مفهوم الحديث ما سبق اللي هو خرج مخرج الغالب. كيف يقال ذلك؟ كيف وقد أمكن إدراك تكبيرة سجدة سجدتين تشاهد أخي يمكن أن يدرك أجزاء من الصلاة، فكيف يقال هذا هو الغالب؟ فليس هناك غالب في هذه المسألة، القيد واضح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذا من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة، وبالتالي قلنا هذا في فضيلة الجماعة، فإذا فاتته فضيلة الجماعة ولم تكن جماعة الإمام الراتب فالأولى أن ينتظر جماعة أخرى يصليها من أولها، إذا كان في مسجد تتكرر فيه الجماعات كمسجد طريق أو مصلى في أي مكان، ولم تكن الجماعة التي وجدهم في التشهد الأخير جماعة الإمام الراتب، إنما هي جماعة غير جماعة الإمام الراتب، عند ذلك نقول الأولى أن ينتظر هؤلاء ويصلوا جماعة ثانية، فإن فضيلة الجماعات بعد جماعة الإمارات متساوية، وهذه لم يدرك منها شيئا والجماعة الثانية كانت تدركها بكمالها. أما إذا كان جماعة الإمام الراتب، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما أدركت فصل وما فاتك فاقضي، أو ما أدركت فصل وما فاتك فأتمه، لذلك نقول الرسول أمره بأن يصلي ما أدركه ولو كان كثيرا، فهذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأخذ الثواب بالنية، فإن الثواب بالنية ثابت في من جاء بعدهم حريصا على إدراك الصلاة وقد انصرفوا من الصلاة، كما ثبت في ذلك الحديث فإن وجدهم قد انصرفوا كان له أجر الصلاة بنيته وتعليمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن أمكنه أن يقتدي بعض المأمومين بأحدهم فيتم جماعة ثانية، فالصحيح صحة ذلك وجواز أن يصلوا جماعة ثانية بعد انصرافهم، لأنهم لم يدركوا فضيلة الجماعة بالعمل، وإن أدركوها بالنية لكن الفضيلة بالعمل تتضاعف، فإن من هم بحسنة فعملها كتبه الله 10 حسنات إلى 7 ضعف إلى بعض الأجر، وأما من هم بها فلم يعملها كتبه الله حسنة كاملة. لذلك نقول أنه إذا دخل المأمومون في جماعة الإمام الراتب ولم يدركوا إلا التشهد الأخير أو إلا أقل من ركعة، أمكنهم وصح لهم أن يقدموا أحدهم وأن يصلوا جماعة ثانية بناء على صحة الجماعة الثانية ومشروعيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان جماعة، بناء على صحة أن تكون الصلاة بعضها بإمام وبعضها بإمام آخر، مثل الاستخلاف ومثل ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى الناس خلف أبي بكر جزءا من الصلاة وجزءا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت. هو من يصدق على هذا أقول له هذان جماعة، أنا أقصد حديث هذان جماعة يدل على مشروعية الجماعة الثانية في المسجد وإن كان له الإمام الراتب، وهذا مذهب كل من يريد الاستخلاف إذا عرض للإمام العارض، وهو جواز أن يأتم بعض المأمومين ببعضهم إذا انصرف الإمام من الصلاة. وأما من لا يريد الاستخلاف وهو مالك أبو حنيفة فإنه لا يرون جواز أن يأتم بعض المؤمنين ببعض، والصحيح جواز الاستخلاف، لأن عمر فعله بغير نكير من الصحابة في مرض موته في وقع في قتله رضي الله عنه، عندما قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالنبي، فدل ذلك على استقرار هذا الأمر عندهم، ولا حرج أن يكون بعض الصلاة بإمام وبعضها بإمام آخر. أما قضية حكم الجماعة فهو فيما إذا صلى الإنسان خلف إمام فأدرك معه ركعة كاملة لزمه أن يتابعه في عدد ركعات تلك الصلاة، فلو كان مسافرا صلى خلف مقيم فأدرك تكبيرة واحدة لم يلزمه أن يصلي 4، لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام. مسافر دخل في الصلاة خلف مقيم فوجده في التشهد الأخير، فهذا بعد أن ينصرف الإمام يصلي ركعتين. على مذهب الشافعي على القول الراجح عندهم فإذا التكبيرة يلزمه 4، على مذهب مالك وأحمد وهو ظاهر الحديث والرواية الأخرى عند الشافعي أنه إذا أدرك ركعة كاملة لزمته 4 ركعات، وأما إذا أدرك التشهد أدرك تكبيرة فقط أو أدرك ما دون ركعة فهو يقصر الصلاة، لأنه لم يدرك حكم الجماعة كذلك. قال قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته، بل يتمها وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه في العصر. وأما في الصبح فقال به مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس، والحديث حجة عليه، حجة عليه. هو يقول إن ده وقت بعد غروب الشمس ليس وقت كراهة، ليس وقت نهي، ولذلك صح صلاة العصر فيه. والحديث كما ذكرنا حجة، فلا يلتفت إلى الخلاف ولا يلتفت إلى هذه التفرقة، والجمع بين الأدلة ممكن، فإن النهي عن الصلاة صلاة بلا سبب وليس أداء الواجبة إذا كان قد حصل له عذر في التأخير، أو حتى لو فرط فصلاته صحيحة كما دل عليه الحديث معنا. من فروع هذه المسألة مسألة ما إذا أو بعض العلماء يذكر هذا الفرق، إذا أدركت المرأة وقت صلاة وقت صلاة الظهر مثلا ثم حاضت، ما يلزمها من هذه الصلاة؟ هل يلزمها أن تصلي هذه الصلاة مطلقا إذا طهرت لأنها أدركت وقتها، أم لا يلزمها ذلك لأنه كان وضوءها موسعا وهي لم تفرط، أم يلزمها ذلك إذا أدركت ركعة واحدة؟ الصحيح أنها إذا أدركت من وقت الصلاة أن تؤديها كاملة 4 ركعات لزمها أن تؤديها إلى طهرة، لأنها تبين بحيضها أن الوجوب الموسع لم يكن في حقها، لأنها لم تظل طاهرة طول وقت وجوب الصلاة.